يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجرين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مطلع هذا اللقاء من برنامجكم الورد القرآني الذي يأتيكم طيلة هذا الشهر الكريم على شاشة قناة الرسالة. اليوم نحن في اليوم 13، وسنتحدث عن الجزء 13 من كتاب الله عز وجل. أخبرتكم بالأمس أن الجزء 13 يحوي سورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم. الجزء 12 كان يحوي قصة أو سورة هود عليه السلام وجزءا من سورة يوسف، فرغبنا أن نخصص يعني سورة يوسف ونجعلها في اليوم 13 رغبة في ذكر القصة كاملة، وحتى لا تتداخل القصتين أو السورتين. اليوم معنا ثاني أو ثالث سورة سميت باسم نبي من الأنبياء. السور التي سميت بأسماء الأنبياء هي سورة يونس عليه السلام، ثم سورة هود، ثم سورة يوسف عليه السلام، ثم سورة إبراهيم عليه السلام، ثم سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سورة نوح عليهم سلام الله وصلاته جميعا. هذه السورة سميت بسورة يوسف لماذا؟ لأنها تخليد لذكره، لعظم ما لاقاه من إخوته وكيدهم ورميه وإلقائه في غيابة الجب وبيعه بثمن بخس دراهم معدودة وسجنه عليه الصلاة والسلام. قصة رائعة فريدة عجيبة، أجزم أنكم تحبون أن تعيشوا معها وأنكم تأنسون كثيرا بقراءتها. هذه السورة سورة مكية كغيرها من السور المكية، يعني يكثر رب العالمين فيها من الحديث عن الجزاء والمصير وتقرير البعث والنشور والتأكيد على توحيد الألوهية وذكر قصص الأنبياء صلى الله عليهم وآله وسلم تسليما كثيرا، رغبة في تثبيت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك، وتسلية له صلوات الله عليه لما يلقاه من يعني استكبار ومن صد ومن ربما يعني عدم استجابة لنداء الله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة العجيبة هي ليست قصة واحدة، يعني في سورة يوسف لن يمر معنا قصة واحدة، إنما هي اختصار لسنين طوال. قصة يوسف وهو غلام صغير ينام في الليل ثم يستيقظ ويقص رؤيا يسيرة رآها في منامه على والده ذلكم النبي الكريم يعقوب عليه السلام. قصة يوسف ومكرهم وكيد ومكر إخوته وكيدهم له عليه الصلاة والسلام. قصة رميه وإلقائه في الجب في البئر وهو صغير لا يعلم عن كيد إخوته شيئا. قصة بيعه بثمن بخس، قصة سجنه، قصة عمله في بيت وقصر العزيز، قصة توليه مقاليد الحكم في مصر، قصة تأويله للرؤيا، قصة قومه أو إخوته وهم يأتون إليه يعني لا يملكون حولا ولا قوة، يريد أن يعني يكيل من يوسف عليه السلام وهو قد جعل على خزائن مصر العظيمة. القصة المؤثرة جدا هي رجوع يوسف عليه السلام والتقاء الحبيب بحبيبه صلوات الله وسلامه عليه، التقاء يوسف عليه السلام بوالده يعقوب. قصة العفو، قصة الرحمة، قصة العدل مع إخوة يوسف حينما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه القصة العجيبة أو القصص العجيبة في سورة يوسف عليه السلام لا نستطيع أن نحوي شيئا كثيرا منها، لكن وأنتم تقرؤون هذه القصة وهذه السورة عيشوا مع لحظاتها، تقلبوا وكأنكم يعني مع يوسف عليه السلام وهو يلقى في الجب وهو يباع وهو يسجن صلوات الله وسلامه عليه، وتأملوا المشهد العظيم حينما التقى يوسف بأبيه وعفى عن إخوته. قصة عظيمة لا تكفي لها عشرات الحلقات، فضلا على أن نتحدث في يعني سويعات أو دقائق يسيرة عنها. سيمر معنا أيضا في ختام هذه السورة العظيمة وهي سورة يوسف التذكير بأهمية الصبر وعدم اليأس من فرج الله عز وجل. قال الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. كلما أصاب يعقوب عليه السلام محنة لجأ إلى الله: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لما فقد يوسف قال: فصبر جميل، أي من غير تسخط ومن غير غضب، والله المستعان على ما تصفون. يوسف يا جماعة تخرج من مدرسة يعقوب عليه السلام، مدرسة الأنبياء، مدرسة العظماء، مدرسة الكبار الذين لا يعرفوا حقدا أو حسدا أو يحملوا في قلوبهم تجاه أحد. كلا كلا، مع عظيم ما فعله إخوة يوسف مع ذلكم النبي الكريم، إلا أنه عفى عنهم. لما جاءوا قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا من ابتليت بشجار أو بغضاء أو حسد، أو حصل بينك وبين أخيك أو أختك، حصل بينكم موقف أو يعني شحناء، هذا رمى على هذا كلمة، وهذا سرق من هذا شيئا، وهذا حصل بينهم شجار ونزاع على قطعة أرض أو ميراث، تذكروا هذا الموقف العظيم. يوسف عليه السلام حينما أتاه قوم إخوته وأراد أن يذكر يعني نعمة الله على ما من به عليه، لم يرد أن يذكرهم بما مضى. اسمعوا ماذا قال وتأملوها في قصة العفو في آخر سورة يوسف. قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عنه رب العالمين: وقد أحسن بي، أي ربي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لماذا لم يقل الذي أخرجني من البئر، مع أنه في البئر كان أعظم كربة من السجن؟ لكنه بعد أن عفى عن إخوته لم يرد أن يذكرهم بماضيهم، لم يرد أن يجرح مشاعرهم. الذي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ماذا قال أيضا؟ يا جماعة هؤلاء عظماء كبراء ليس في قلوبهم مجال للشحناء والبغضاء، تربوا في مدرسة النبوة. يوسف ابن يعقوب تخرج من تلك الجامعة العظيمة التي امتلأت قلوبهم فيها بالإيمان والرضا بما عند الواحد الديان جل وعلا. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يرد أن يقول لهم: من بعد أن رميتموني في البئر أو بعتموني بثمن بخس، لكن علق التبعة وحملها إبليس الرجيم، لأنه هو الذي نزغ، هو الذي دبر تلك المكيدة. أما أنتم يا إخوتي فأنتم بعيدون عن يعني محاولة إضراري، لكن الذي تسبب في ذلك هو الشيطان، فحملت الشيطان التبعة، ولم يرد أن يعني يعيد الذكريات السيئة أو الذكريات السوداء كما يقال. إنما أراد أن يكون صفحا جميلا وعفوا كريما منه صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة قصة رائعة، قصة بديعة، قصة جميلة، كما يعني وصفها الله عز وجل في بداية السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص، وصدق رب العالمين. هذا الجزء الثالث عشر سيأتي معنا أيضا بعد سورة يوسف، سيأتي معنا سورة الرعد التي سميت بظاهرة كونية، هي سورة مكية تحدث الله فيها عن يعني دعوة الرسل، عن شيء من وحدانيته وعظمة مخلوقاته جل وعلا. سورة الرعد، سورة إبراهيم، سورة الحجر تسمى ذوات الراء. أنتم إذا يعني بدأتم في قراءة هذه الثلاث سور ستجدون أن حرف الراء يتكرر فيها، بل إنها ابتدأت بقول الله تعالى: ألف لام راء، عدا سورة الرعد التي هي معنا الآن، افتتحها الله عز وجل بقوله: ألف لام ميم راء، فهي من ذوات الراء. وهذه السور عظيمة يا جماعة، يذكر فيها رب العالمين يعني حال الرسل ومعاد البشر وشيئا من ذكر صفات يوم القيامة وأهل الجنة والنار. الرعد سميت هذه السورة به لأنه يعني ظاهرة ليست كسائر الظواهر، ظاهرة عجيبة. الرعد، أو دعوني أقول الماء، هو أساس الحياة، والماء ينزل من السحاب، وهذا السحاب بقدرة الله جمع الله فيه بين متضادين، يعني متضاد ليس هكذا إنما هكذا، جمع الله فيه بين متضادين، بين الإحياء والإماتة، بين الإفناء وبين الإحياء. كيف جمع الله يا جماعة في السحاب المطر والصواعق؟ في الصواعق الإفناء، وفي المطر والنزول الماء الإحياء. فلذا قال الله وسمى هذه السورة بالرعد، كما قال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فيها تعظيم للواحد الأحد جل وعلا. وبعد هذه السورة العظيمة وهي سورة الرعد تأتي معنا سورة إبراهيم، وهي رابع أو ثالث رابع سورة، سورة يونس وسورة هود ويوسف، وهي رابع سورة سميت باسم نبي من الأنبياء. هذا النبي الذي هو أبو الأنبياء، من حمل لواء التوحيد، من يعني اصطفاه الله لأن يبني البيت العتيق. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، حصل له مثل ما حصل مع نبينا محمد، مثل ما حصل مع لوط ونوح وموسى، فأراد الله أن يعني يصطفيه بهذه السورة، وتسمى تخليدا لذكراه سورة باسمه. هي كسائر السور المكية التي يذكر الله عز وجل فيها تقرير البعث وتوحيد الألوهية، التذكير بيعني مآلات من عصى الله ورسوله ولم يستجب لنداءات أولئك الأنبياء. هذه السورة العظيمة أيضا فيها شيء عجيب، أن كثيرا من السلف كان إذا مر على آية فيها، وستمر معكم في الوجه الثاني، وهي هذه الآية، قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله. لو أردنا أن نعد نعمة عين، ولا نعمة بصر، ولا نعمة مشي، ولا نعمة نفس، ولا نعمة أكل وشرب، أو نعمة صحة وعافية، أو أموال أو بنين، لن نستطيع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الوجه الثاني قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كان الحسن البصري يردد لي هذه الآية ليلة كاملة، فقيل له لماذا؟ قال إن فيها لمعتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. ثم قرأ قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انتهى هذا الجزء، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بشكر نعمه والثناء على أفضاله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلتقي غدا بإذن الله على خير ورضا من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمته وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Do